الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصب به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصبت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، وأمر بالاستباق إلى الخيرات، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحض النفوس على المسارعة إلى الخير وينشط ما رتب الله عليها من الثواب، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصل بها العمل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة، وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. يقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها. ولكل وجهة هو موليها، والوجهة بمعنى الجهة. فاليهود لهم جهة يتجهون إليها في صلاتهم، وهكذا النصارى لهم جهة يتجهون بها في صلاتهم، فاليهود يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى يتجهون إلى المشرق، والمسلمون يتجهون إلى أفضل الأماكن وإلى خير البلاد وأحب البلاد إلى الله عز وجل، إلى مكة، إلى الكعبة، إلى شطر المسجد الحرام. ولكل وجهة هو موليها، والضمير في موليها عائد إلى كل، فكل يتجه إلى جهة، وهناك من أعاد الضمير إلى الله عز وجل، أي أن الله عز وجل ولا اليهود وغيرهم من الأمم القبل التي تخالف غيرها، فلكل أمة من الأمم قبلة من القبل ولاهم الله عز وجل إياها، والله عز وجل المسلمين خير القبل. وهذا القول استنكره بعض أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله، باعتبار أن الله عز وجل ما ولا اليهود تلك القبلة ولا النصارى تلك القبلة، وإنما أحدثوا هذا من عند أنفسهم وابتدعوا في دينهم ما ابتدعوا من عند أنفسهم. فلهذا كان عود الضمير إلى كل أظهر، فاليهود تولوا بيت المقدس والنصارى تولوا المشرق، وأما المسلمون فاختار الله عز وجل لهم القبلة واصطفاها لهم وأمرهم بها. قال فاستبقوا الخيرات، ومن جملة ذلك استقبال بيت المقدس، فإنها خير الجهات وأفضل القبل، فالمسارعة إلى استقبالها من المسابقة في الخيرات، فتدخل القبلة في الآية دخولا أوليا، ويدخل أيضا غير القبلة من أنواع المسابقة في الخيرات والمسارعة في مرضات الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمسارعة في مرضات الله عز وجل عموما داخلة في قوله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وكما ذكر علامة السعدي رحمة الله عليه أن فضائل الأوقات أو الإتيان بالعمل في أول وقته كالصلاة يدخل في ذلك. فالآية عامة، لكن مما يدخل فيها دخولا أوليا القبلة، فإن الآيات في سياق القبلة، فالاتجاه إلى القبلة التي أمر الله عز وجل بها وشرف الله بها المسلمين داخل في ذلك دخولا أوليا. ومن تلكأ فيها ولم يبادر إلى المسارعة إلى القبلة فهو ممن لم يستبق الخيرات. والمؤمنون فرحوا بذلك وسارعوا في استقبالها، ولما جاء الخبر إلى أهل قباء وهم في صلاة الفجر فبادروا في استقبالها في أثناء الصلاة، واتجهوا إلى جهة القبلة وهم في أثناء الصلاة، ولم يستمروا على صلاتهم ويستقبلوا في صلاة أخرى، بل سبقوا الخيرات واتجهوا إليها مباشرة. فقال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي في أي جهة من الجهات تكونوا فإن الله عز وجل يجمعكم إلى جهة واحدة. وهكذا المسلمون وإن تفرقت بهم الأماكن فهم يستقبلون ويأتمون قبلة واحدة، فيأتمون قبلة واحدة من كان في المشرق ومن كان في المغرب ومن كان في الشمال وفي الجنوب وما بين ذلك، وإن اختلفت بهم الجهات فهم يأتمون في صلاتهم إلى جهة واحدة ويجتمعون إلى جهة واحدة. وهكذا ما يتعلق بالبعث والنشور، وإن اختلفت الجهات للناس فكان هناك من هو في المشرق وهناك من هو في المغرب وهناك من هو في الشمال أو الجنوب أو غير ذلك من الجهات، فإنهم إذا يأتمون جهة واحدة إذا جاء البعث والنشور ويتجهون إلى موضع واحد ويجتمعون إلى موضع واحد، فكما يجتمع المسلمون ويأتمون قبلة واحدة ويجتمعون عليها هكذا يكون البعث والنشور لجميع الناس، فإنهم يجتمعون ويأتمون موضعا واحدا وإن اختلفت بهم الجهات والأماكن. قال الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فجميع الجهات هي ملك الله عز وجل وتحت سلطانه، فيجمعكم من جميع الأماكن إلى موضع واحد، كما تجتمعون من جميع الأماكن إلى قبلة واحدة في صلاتكم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولا يفوت أحد. لقد أحصاهم وعدهم عدا، ما في أحد يفوت ربه عز وجل. أحصى أعمالهم وأحصى ذواتهم، أحصاه الله ونسوه، هذا باعتبار العمل، وباعتبار الذوات ما سبق في الآية لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، وحده لا شريك له. قال الله عز وجل بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقبل ذلك في قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، لما ذكر الله عز وجل اختلاف الناس في الجهات بين سبحانه وتعالى المرجع إليه وأن العباد راجعون إليه، فإن الاختلاف الحاصل على العباد، الاختلاف الحاصل في العباد دليل على البعث والنشور كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فالاختلاف الحاصل في العباد دليل على البعث والنشور، فإنه لابد من يوم يرجع العباد فيه فيحكم الله عز وجل بينهم. فلهذا لما ذكر الله عز وجل الاختلاف في القبل بين بعد ذلك البعث والنشور، فإن الاختلاف دليل على البعث والنشور، أي لابد أن يكون البعث والنشور، فإذا وجد الاختلاف لابد أن يوجد البعث والنشور حتى يحكم الله عز وجل بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فذكر الله عز وجل أن الكفار أقسموا بالله عز وجل الأيمان المغلظة أن ما في بعث ونشور، فبين سبحانه وتعالى أن البعث لابد أن يكون حتى يحكم الله عز وجل بينهم فيما اختلفوا فيه ويبين الحق في الذي اختلف فيه الناس، وليعلم من كفر بالله عز وجل أنه كان كاذبا في قوله أنه لن يبعث. فالاختلاف دليل البعث والنشور، أنه لابد أن يكون البعث والنشور. وهنا لما ذكر الله عز وجل اختلاف الناس في الجهات التي يستقبلون في صلاتهم ذكر البعث والنشور. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذن بعد ذلك قرأنا الآيات وهي قول الله عز وجل من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال العلامة السعدي رحمه الله أي من حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خاطب الأمة عموما فقال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال إنه الحق من ربك أي أكده، نعم قال أكده بأن واللام لألا يقع لأحد فيه أدنى شبهة ولألا يظن أنه على سبيل التشهي للامتثال. وما الله بغافل عما تعملون، قال بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها، أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحو حججهم، وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ومن ذريته وقد ترك استقبال قبلته، فباستقبال القبلة قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين، وانقطعت حججهم عليه إلا من ظلم منهم، أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه، وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال، فلهذا قال تعالى فلا تخشوهم، لأن حجتهم باطلة، والباطل كاسمه مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يوجب خشية من هو معه، وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين الكعبة مما حصل فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا فيها من الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله تعالى وبين أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات التي ضمنتها هذه الآيات، منها الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومنها أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة تبعا أو للأمة عموما، وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله فولي وجهك، والأمة عموما في قوله فولوا وجوهكم، ومنها أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة، كما تقدم توضيحها، ومنها أنه قطع الأطماع من أتباع الرسول قبلة أهل الكتاب من اتباع الرسول، ومنها أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب، ومنها قوله وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف، ولكن مع هذا قال وإنه للحق من ربك، ومنها أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم، ولما فتوا لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة، وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة، قال ولأتم نعمتي عليكم، فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتابه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر، منذ بعث الله رسوله إلى قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم ما أعطى أمته وما أتم به نعمته عليه وعليهم، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره، ولعلكم تهتدون أي تعلمون الحق وتعملون به، فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير، ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين، حتى أن من جملة ذلك أن يقيد للحق المعاند له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه، ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حال لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء، فلولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك. يقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب له تدخل فيه أمته. ومن حيث خرجت يدخل في ذلك خروج من بيته إلى المسجد، فإذا خرج من بيته إلى المسجد للصلاة يستقبل شطر المسجد الحرام. وهكذا إذا خرج في حج أو في عمرة أو في غزو أو غير ذلك من الأسفار وحانت الصلاة، فإنه يتجه إلى شطر المسجد الحرام. هذا هو الأصل، إلا فيما يتعلق بالنافلة في أثناء السير إذا كان راكبا فله أن يتجه إلى جهة سيره كما هو معلوم، وما سوى ذلك فالواجب أن يتجه شطر المسجد الحرام في أي خروج حصل له، إما خروج المسجد أو لغزو أو حج أو عمرة أو غير ذلك من أنواع الخروج. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطر بمعنى جهة، وهذا يدل على أن الواجب هو استقبال الجهة في حق البعيد لا استقبال العين، فإن الشطر بمعنى الجهة، والمسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، وهذا في حق البعيد. وأما من كان مشاهدا للبيت أو في حكم المشاهد فإنه يستقبل الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق، هذا الاستقبال الذي أمركم الله به هو الحق من الله عز وجل من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى لا يغفل عما نعمل، ولا يغفل عن مكر اليهود والنصارى وما بثه من الشبهات والباطل، وأرادوا أن يشككوا فيه من شأن القبلة التي استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غير ذلك. فالله لا يغفل عن أعمالنا عموما، وهذا متضمن معنى الجزاء، فهو لا يغفل، وهذا بمعنى أنه مطلع على أعمالنا ولا يخفى عليه أعمالنا وسوف يجازينا عليها. قال: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه الآية السابقة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي هذه الآية ابتدأ رب العالمين بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو الأصل، فهو الأصل في ذلك، وهو الذي كان يقلب بصره في السماء يريد تلك القبلة، يريد أن يستقبل الكعبة، فهو الأصل في ذلك. فابتدأه الله عز وجل بالذكر، ثم ذكر أمته لأنهم تبعا له، فقال: وحيثما كنتم، أي في أي مكان من الأرض. ومن حيث خرجت يعم جميع الخروج إلى صلاة أو حج أو عمرة أو غزو أو غير ذلك من أنواع الخروج، وحيثما كنتم يعم جميع الأمكنة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لعل يكون للناس عليكم حجة، حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فقطع الله عز وجل الحجج على أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس احتجوا عليه وقالوا اتجه إلى قبلتنا فسوف يتجه بعد ذلك إلى ديننا. فقطع رب العالمين سبحانه وتعالى حجة أهل الكتاب، والحجة تطلق على كل ما يحتج به من حق أو باطل، فلا يلزم في الحجة أن تكون صحيحة. ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه فهي حجة باطلة، فالحجة تطلق على كل ما يحتج به من حق وباطل، وهذه الحجة التي يحتج بها أهل الكتاب حجة باطلة، فقطعها الله عز وجل عليهم. قال إلا الذين ظلموا منهم. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بهم مشركون، فاستثناهم الله عز وجل من ذلك، فقطع الله عز وجل حجة أهل الكتاب واستثنى حجة المشركين، وهي حجة باطلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين استقبل بيت المقدس قال المشركون نفس المقولة، فقالوا رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا، فلم يبالي الله عز وجل بقولهم، فإن دينهم معلوم البطلان، مخالف لأديان جميع الرسل، أهل شرك وثنية. بعكس أهل الكتاب فعندهم كتاب، عندهم توراة وعندهم إنجيل، فالأمر في حقهم كان أقوى من الأمر في حق المشركين، فإنهم قالوا سوف يستقبل قبلتنا وسوف يستقبل ديننا، وبعدهم أن اليهود من حيث الأصل يزعمون أنهم على دين موسى، وإن كانوا غيروا وبدلوا، والنصارى يزعمون أنهم على دين عيسى، فهناك دين أصل وإن كانوا قد خالفوا فيه وبدلوا. فلما قالوا تلك المقولة ربما يشبه هذا على من يشبه، بعكس ما عليه المشركون، فإنهم على فدينهم ظاهر البطلان، فإنهم لم يسيروا على دين رسول من الرسل، أهل وثنية وشرك بالله عز وجل، وأمرهم ظاهر. فلهذا قال من قال من أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى الذين ظلموا منهم يريد بذلك المشركين من أهل مكة، لم يلتفت الله عز وجل لقولهم لظهور بطلانه وفساده، ومنهم من قال غير ذلك. قليل الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون، فأمر الله عز وجل بخشيته، وألا يخشى الإنسان المبطلين، فإن هنالك من يستمع لكلام أهل الباطل ويخشى أهل الباطل ويتابعهم على ذلك، فنهى الله عز وجل المسلم عن ذلك، فمهما تكلموا ومهما قالوا ومهما حصل منهم ما حصل فلا تخشوهم فتستقبلوا قبلتهم، واخشوا ربكم الذي أمركم باستقبال الكعبة فاستقبلوها ولا تبالوا بمن خالفكم في ذلك، فلا تخشوهم واخشون، ويدخل في ذلك غير الكعبة، غير أن الكعبة تدخل دخولا أوليا، لأن الآيات في سياق استقبال القبلة، وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وتدخل في ذلك الكعبة دخولا أوليا، فإنها من نعم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أتم لهذه الأمة النعمة بإكمال الدين، ومن جملة ذلك استقبال القبلة، فإن ذلك من الدين ومن النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. ولعلكم تهتدون فيه أن استقبال القبلة من أسباب الهداية، فهدى الله عز وجل المسلمين لأحسن القبل وأشرفها، وهداهم أيضا إلى غير ذلك من أنواع الخيرات، وفقهم لكل خير ودلهم على كل خير وحذرهم من كل شر. إلى هنا والحمد لله.